أن يغلب على ظنها الخوف من الفتنة أو ارتكاب المحظور. فإذا غلب على ظنها وجود الفتنة أو ارتكاب المحظور حل لها أن تطلب عند التعبد أن تنظر في حالها بعد التعبد، فإن وجدت زوجها يعرضها للحرام استأذنتها أن يطلقها. وأما إذا كان قبل أن يعقد وقبل أن يدخل تضاره بهذه الشروط فلا أعلم وجها من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح مثل هذه الشروط، وبناء على ذلك فإنها آثمة، ولكن ينبغي على الزوج أن يفي فيخيرها بين البقاء وبين أن يسرحها سراحا جميلا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أتزوج بنت خالة زوجتي؟
بنت خالة الزوجة لا حرج أن يتزوجها الإنسان، والصحيح أنه لا حرج أن يجمع بين المرأة وبنت خالتها وبنت عمتها. وقال بعض العلماء: بنت العمة وبنت العم وبنت الخالة وبنت الخال كالعمة والخالة. والصحيح أنه لا يصح القياس لأنها داخلة تحت عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وليست بنت خالة الزوجة ممن حرم الله، فهي باقية تحت العموم الموجب لجواز نكاحها، والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أتزوج خالة أختي من الرضاعة وكذلك عمتها؟
خالة الأخت من الرضاعة لا حرج أن تتزوجها، لأن الأمر متعلق بالأخت. إذا كانت الأخت من الرضاعة لها خالة غير خالتك من الرضاعة فإنه يحل لك أن تتزوج هذه الخالة. أما إذا كانت خالة أختك من الرضاعة بمعنى أنها أخت المرأة التي رضعتها فإنه يحرم عليك نكاحها، لأن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: بالنسبة لحديث سالم الذي ذكرته في جواز رضاع الكبير، هل هو على العموم أم أنه خاص به أم أنه حسب الحاجة؟
هذه ثلاثة أوجه للعلماء. منهم من قال إنها قضية عين، والقاعدة في الأصول قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. قالوا إنه لا يصح رضاع الكبير، وهذا قول طائفة من السلف ومنهم بعض الصحابة، وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. ذكروا عن أبي موسى رضي الله عنه أنه جاءه رجل وقال إنه ارتضع ثدي امرأته وهو نائم فحرمها عليه، وقال إن زوجتك عليك حرام. فذهب إلى ابن مسعود واشتفى له، قال ابن مسعود إنها حلال وأنه لا رضاعة للكبير. قال: يرحمك الله، إن أبا موسى يقول إنها حرمت عليه. فأخذ بيد الرجل ومضى به إلى أبي موسى وقال: زعم هذا أنك تقول إنها حرمت عليه امرأته لأنه رضعها. فقال: نعم. فقال: رحمك الله، وأمسك بلحية الرجل وكانت كبيرة، أترى هذا رضيعا؟ يعني هذا الرجل في هذه اللحية وكبر السن تراه رضيع؟ فالصحيح كانوا يرون أنها لا رضاعة. وكانت أم المؤمنين عائشة إذا أحبت رجلا أن يدخل عليها ويكون محرما منها أمرت إحدى بنات أخواتها أن ترضعه حتى تصير له خالة من الرضاعة. وكان بقية وكن بقية أمهات المؤمنين يقول: لا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة. فكان الخلاف بين الصحابة أنفسهم، والصحيح أنه الرضاعة في الكبر لا تخلو من حالتين. إذا كان الرجل تربى عند المرأة وأصبحت هذه المرأة ينظر لها كأمه ويدخل عليها من الصغر، وبينه وبينها من المودة كما بين الإبن وأمه، ويعظمها ويجلها، فإنه يغلب على الظن أن الفتنة. فإن رضعته بالكبر أو أخذ من لبنها وارتضع أو من لبن بنتها وارتضع فإنه يؤمن منه الفتنة من المرأة. أما أن يفتح الباب لكل إنسان أن يقال له ارتضع من زوجتي وتصير محرما له وهو كبير، فهذا باب لا يؤمن منه الفتنة. ولذلك الصحيح أن يختص بحالة مثل حالة سالم، وهذا أعدل الأقوال، لأنه إعمال للنص وإعمال للنص بصورته، والإعمال أولى من الإهمال كما هو معلوم في قواعد الأصول أن إعمال النص أولى من إهماله. فكوننا نقول إنه خاص نوع من الإهمال وهو تضييق جنالة النص. ولذلك الصحيح أنه إذا تربى الرجل عند امرأة جارته أو إحدى قرابته من القبيلة أو الجماعة ينظر لها كأمه ووجدت حاجته أن يقضي لها الحاجة كما يقع بين المرأة التي تكون كبيرة السن تفسد أبنائها ويحتاج إلى من يرعاها ويقوم عليها، فحينئذ لا حرج في مثل هذه الرضاعة، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا أراد الزوج الزواج بثانية؟ هذا فيه تفصيل.
لا حول ولا قوة،
مشاكل التعدد هذا سهامه قوية. الله المستعان، إلى الله المستكبر. يعني يمكن كان إلى عهد قريب قبل أن تجد رجلا لم يعدد، ولكن في هذه الأزمنة إلى الله المشتكى أصبح المعروف منكرا، أصبح التعدد كأنه جريمة. فالمرأة تسأل الطلاق، والغالب أن المرأة تسأل الطلاق لا لنفسها، ولكن تسأل الطلاق لكي يضطر زوجها إلى تطبيق الجديدة، وهذا طلاق يعني إضرار ذمي. قد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتخفأ ما في صحتها. هذا ليس من شأن المؤمنات الطاهرات. فالمرأة المؤمنة تنزل نفسها منزلة هذه المرأة. هل ترضى إذا كانت بعلا لو أنها مات زوجها عنها وأصبحت أرملة، وجاء مسلم يريد أن يؤويها إليه وأن يحفظ أيتامها وأن يرعاها وأدخلها إلى بيته، هل ترضى أن تقول زوجته طلق هذه؟ هل ترضى أن يقع الطلاق عليها؟ ثم لو أنها مكان الرجل تخشى على نفسها الزنا وتخشى على نفسها الوقوع في المحظور، هل ترضى أن تمنع مما أباح الله عز وجل؟ ثم الأمر الثالث: هل ترضى أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة؟ هل ترضى أن تعصي الله عز وجل وهو يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ هذا أمر ضعف الإيمان. لا يجوز للمرأة أن تكون ضعيفة إيمان بهذا الشكل، وتشبيه صورة التعدد وإعداده جريمة، وتشبيه صورته أمام النساء، كلها أمور وافدة على مجتمعات المسلمين. ليست نساء مجتمعات المسلمين، من للمطلقات، من للأرامل، من للعوانس غير الله ثم الأخيار والرجال الصالحين. المجتمع قد يكون فيه كثير من النساء عوانس لم يجد من يتزوجهن، وقد تبلغ المرأة 30 و35 لا يرغبها الشباب، من لهؤلاء؟ فلو كانت بنت، لو كنت أنت أيتها المرأة أراد الله أن يتأخر نكاحك ولم تجد من يتزوج وبقيت عانسة، وشاء الله أن تدخلي بيت مسلم ثانية أو ثالثة، هل ترضين أحد يضيق عيشك وينكد عليك عيشك؟ شيء ما باحه الله وأحله الله، فلماذا تصبح المرأة كارهة لهذا الأمر؟ والأمر العظيم أن النساء بعضهن يعني يبالغن في هذا الأمر، وقد تكون امرأة صالحة إلى درجة يخشى عليها أن تتحمل الإثم والوزر. فإن من تمام الإسلام والإيمان الرضا بحكم الله، وهذا أصل وقاعدة في المؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يرجعوا إلى حكم الله، وليس وحدها الرجوع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. فلا يكفي رضا المرأة بالظاهر، ولكن بالباطن بالتسليم، حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لا بد من التسليم، لا بد من المرأة أن تسلم. هذه أمور وافدة على المسلمين، هذه أمور صورت دخيلة على أبناء المسلمين وعلى بنات المسلمين، ولذلك يصور الزواج من الثانية أنه جريمة، وأنه دمار للبيوت، وأن الرجل خان امرأته، وأنه خان العشرة، وأنه نسي العهد، وأنه من التمثيليات والصدعدلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمقصود ألا يكثر المسلمين، والمقصود دمار هذه الأمة الإسلامية بضعف ما يقع بينهم من الزواج. وإذا قل الزواج بالتعدد أصبحت المرأة المطلقة لا تأمن عليها الزنا، فينتشر الزنا بين المسلمين. المرأة لو أنها طلقت وأصبحت ولربما تكون تميل إلى الرجال، المرأة هذه فطرة وجبلة، لم توفق في زوجها الأول فطلقها، فبقيت هذه المرأة على فطرتها تريد من يعفها ويحصنها. إذا لم تجد من يتزوجها أين ستذهب؟ وأين سيكون مأواها؟ لربما أنها انزلقت ودمرت حياتها والعياذ بالله من معصية الله عز وجل. فلا يجوز للنساء أن يضيقن ما وسع الله به، ولا يجوز تشنيع هذه المسألة والمبالغة فيها وإعدادها جريمة وخيانة. بعض الصالحات يقول لزوجه: خنت العشرة وخنت الزوجية ويا خائن ولست بوفي. سبحان الله العظيم، أصبحت الخيانة بمضادة شرع الله عز وجل، أصبحت الخيانة تحريم ما أحل الله عز وجل. هل هذا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر؟ نعم كونك تغار لا حرج على المرأة أن تغار، والمرأة تغار وقد غرنا أمهات المؤمنين، ولكن لا يؤاخذك الله على الغيرة التي في القلب، وإنما يؤاخذك على ما نطق به اللسان وانطوت عليه الجوارح والأركان من الأفعال التي تحرش أو توجد هدم به وفي المسلمين. فلا يجوز فتح مثل هذه الأبواب، ينبغي التناصح والتذكير بالله عز وجل. وعلى العموم على الصالحات أن يستقيم الله عز وجل وأن لا يشترط مثل هذه الشروط، وإذا بني العقد على تقوى الله بارك الله فيه وأوجد فيه الخير، والشباب الصالحون قدوة، والشابات الصالحات قدوة. إذا أصبحت الصالحة تتمعر لزوجها إذا تزوج من الثاني، فمن الذي يرضى بشرع الله؟ إذا لم يرضى المؤمنات والصالحات من الذي يرضى بشرع الله؟ وإذا لم يرضى الملتزمات والدينات من الذي يرضى بشرع الله؟ فالمنبغي أن يتقي الله عز وجل النساء وكذلك الرجال. بعض الإخوان إذا سمع أن أخته زوج عليها أساء معاملة زوجها وأنكر ما بينه وبينه من الرحم التي أمر الله أن توصل فقطعه، ولربما سبه وشتمه، ولربما أخذ يذكره بالدليل الذي عليه فأثنى حسناته وأجره والعياذ بالله. فينبغي يا إخوان تناصح في مثل هذا الأمر، فهذه الأمور كلها لا ترضي الله عز وجل. ومن هنا نشأ الأمر الذي ذكرناه، أصبح من المعروف والمعهود أن المرأة تشترط أنه لا يتزوج عليه، وأنه إذا تزوج عليه اعتبرته خائنا، فهذا لا يجوز، ليس من الأمور الشرعية، بل قال جمهور العلماء أن الشرط هذا لاغ ولا يعتد به، والله تعالى أعلم.
بسم الله خيركم. وهذا السائل يقول:
أما سؤال المرأة طلاق المرأة الثانية الجديدة أو قالت لزوجها طلقني، هذا فيه تفصيل. إن كانت المرأة مرضت، وأظن الشيطان أحيانا يمرضها إلا ما يكون بها إلا العافية، ولكن لا تتخيل، والعجيب أن بعض الأطباء قد مرت عليه حوادث في هذا، بعض الأطباء إذا أصبحت المرأة سيئة ومتضايقة نفسيا من هذا الأمر يقول لها مشكلتك علاجها أن السبب الذي من أجله حصل هذا الضرر لابد أن يزال، فحينئذ تطلب الطلاق. وقد سمعت من النساء الصالحات من يقول هذا بألسنتهن، تقول الطبيب يقول لا علاج لي إلا أن يزول السبب الذي من أجله وقعت المشكلة. العلاج ذكر الله، العلاج الرضا بقضاء الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. المرأة إذا أنكرت حكم الله كانت في قلق، فضيق الله قلبها لأنها ضاقت عن حكم ربها، فأصبحت تتمعر وتضيق، فسخطت على قضاء الله فسخط الله عليها، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فلما سخطت على قضاء الله تجدها تتذمر وتتضايق ويطيش عقلها ولبها حتى يصير لها ما صار، لأنها لم ترضى بحكم الله. وإلا لو سلمت ورضيت لوجدت المعونة من الله والتوفيق ووجدت ثبات القلب، ولربما أن هذا الزوج إذا تزوج الثاني عرف جميلة فرجع إليها. وأذكر في القريب امرأة من أواخر الحوادث التي مرت عليه التعدد، امرأة اشتكت إلي زواج زوجها من الثاني، فقلتها يا أمة الله اصبري وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. كانت لا تنجب إلا إناثا، أنجبت ذكرا ثم أنجبت أكثر من 5 بنات، فدفع الزوج من أمه وقرابته إلى أن يتزوج الثاني بناء على أنه يريد الذكر، وكانت امرأة صالحة. فقلت لها أصبري واتق الله عز وجل، لعل الله أن يجعل في التعدد هذا سببا خيرا لك. فتزوج عليها الثانية فصبرت واحتسبت، وكانت امرأة صالحة مع أن قرابتها كلهم يحرشنها على أن تطلب الطلاق. فلما تزوجت الزوجة الثانية شاء الله أن تحمل وأن يكون حملها القابل ذكرا، وأن تحمل الثانية إي والله يا أخوان وتنجب ذكرا مشلولا والعياذ بالله الثانية، ثم تختصم مع زوجها وتطلبه الطلاق وتجره إلى المحاكم حتى طلقها ورمت بالإبن المشلول عليه، فرجع إلى الأولى يحن إليها كحنين الطفل إلى أمه، وعرف جميلها وصبرها وقال توبة لا يعني لا أعدد عليك إلى اليوم. لماذا؟ لأنها صبرت واتقت. فإذا صبرت المرأة واتقت جعل الله لها فرجا ومخرجا. لو أن هذه تذمرت وتسخطت لكسبت الإثم. أيما امرأة صلت 5 وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة صلت 5 وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة شئت. فهذا يعني فضل عظيم تضيق المرأة بالكلمات التي تذهب أجرها وتحبط الخير لها. فالمقصود أنه ينبغي على المرأة لا تكون سببا في حجب الخير عنها والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا كان الرجل متزوج 4 نساء وأراد أن يتزوج فطلق إحداهن، هل عليه إثم في تطليق إحدى نسائه يتزوج من امرأة جديدة؟
الطلاق يكون عند وجود الموجب، فالله سائل الإنسان إذا طلق عن سبب طلاقه، ولذلك إذا كان الطلاق موجب فلا حرج، خاصة إذا كان الإنسان يخشى الزنا أو يخشى الوقوع في الحرام، أو كانت المرأة المطلقة سيئة الخلق أو تؤذيه أو تضيق عليه، فحينئذ لا حرج أن يستبدل بها امرأة ثانية، ولكن يتق الله إذا استبدل فيعطي للمرأة المطلقة حقها كاملا ثم يتزوج ولا حرج عليه في ذلك والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا كان يحرم الزواج بخالة الزوجة هل تكون من المحارم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، خالة الزوجة يحرم عليك أن تتزوجها ما دامت بنت أختها تحتك وهي الزوجة، لكن لو طلقت هذه الزوجة حل لك أن تنكحها، والمنع من نكاح خالة الزوجة وعمة الزوجة وأخت الزوجة يسمى المانع المؤقت، والمانع المؤقت لا يوجب المحرمية، وهذا خطأ يقع فيه الكثير. بعض الناس كثيرا ما اشتكى إليه من الناس من يقول إنه يوجد من يقول إن أخت الزوجة حلال له أي محرم له لأنها ذكرت في المحارم، وهذا ليس بصحيح. أخت الزوجة تحريمها مؤقت والمحارم تحريمهم مؤبد، فالمحرمية المؤبدة وهي محرمية النسب والمصاهرة والرضاء هذه هي التي يجوز الإنسان أن يختلي بالمرأة وأن يصافحها وأن يجلس معها، لكن المحرمية المؤقتة وهي الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذه لا توجد محرمية، لا يجوز لك أن تختلي بخالة زوجتك وكذلك عمة زوجتك وهي امرأة أجنبية منك والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل أم خال والدي محرم لي؟
أم خال الوالد تعتبر إذا كان أم خال الوالد ليست محرمة على الإنسان، أم خال الإنسان، لأن ربما تكون مع وجود زوج غير الزوج الذي منه أم الوالد، لأن خالة الوالد تجتمع مع هذه الخالة التي ذكرتها، إما أن تجتمع في أم واحدة فهي جدتك، وإما أن تجتمع من أم ثانية أن تجتمع معه في الأب وتكون الأم غايرة وهي الخالة من جهة الأب فإنه حينئذ تعتبر أجنبية ويحل للإنسان أن ينكحها والله تعالى فليست بمحرم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل تزوج امرأتين ويفضل الثانية على الأولى تفضيلا كثيرا وبالتالي يفضل أبناءها، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟
سعد جاء النساء، كنا قبل مع الرجال والآن مع النساء، الحقيقة ظلم النساء بالتعدد لا يجوز، وهذا يعتبر من كبائر الذنوب لما فيه من قطيعة الرحم وإغار الصدور بعضها على بعض مع ما فيه من أذية المؤمنة ومضارتها، والله عز وجل لا يأذن بجميع ذلك. إذا أراد الإنسان أن يعدد عليه أن يتق الله عز وجل، وكلما حسنت نية الإنسان الذي يريد أن يعدد بارك الله له في زواجه، فيقصد من هذا البيت بناء على طاعة الله، ولا يقصد أن يغيظ زوجته الأولى، ولا يقصد أن يضيق عليها، ولا يقصد أن يضارها، فإن فعل ذلك فقد ظلم نفسه واعتدى حدود الله عز وجل. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تزوج امرأتين وظلم إحداهن أنه يبعث يوم القيامة والعياذ بالله مشلولا، أي نفسه مشلول، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب ظلمه لأمة الله عز وجل. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. المرأة ضعيفة ولذلك ظلمها وأذيتها ومضارتها لا خير فيه، وأعرف من الأزواج من ظلم فساءت خاتمته، وأعرف من الأزواج من ظلم فضيق الله عليه في دينه ودنياه وآخرته، بل أعرفه طالب علم تنكد عيشه حتى انتكس والعياذ بالله. الظلم لا خير فيه وهو ظلمات، ظلمات في الدنيا وظلمات في الآخرة، مع أن الظالم يحمل وزر من ظلم بين يدي الله عز وجل. فلا يجوز أذية المؤمنات بالتعدد الذي فيه الظلم، والله يقول ذلك أدنى ألا تعوله. فإذا خاف الإنسان أن يظلم وخشي من الله عز وجل وخشي أنه يضار بالزوجة الأولى فليتق الله وليترك هذا خوفا من الله حتى يفتح الله له باب فرج ومخرج. ولذلك ينبغي على الأزواج أن يتقوا الله في زوجاتهم. وكثير من النساء كرهن التعدد وخفن منه وخشين منه بسبب ما يفعله الأزواج بزوجاتهم إذا عددوا، ولذلك شوهت الصورة بسبب الظلم، حتى إن بعض طلاب العلم هداهم الله وأصلحهم الله وبعض الأخيار ومن ينتسب للالتزام والهداية يفعل ما لا يفعله الجاهل إذا عدد. وهذا كله لا يليق بالمسلم، لا يليق بعامة المسلمين فضلا بالأخيار. وهنا أنبه أيضا على أن أذية المرأة بكلمة التعدد، كل ما جلس الإنسان مع زوجتي قال سأتزوج عليك سأأخذ الثاني أو يجلس يحدثها بالتعدد ليغيظها، هذا من الأذية والإثم، لأنه ليس من العشرة بالمعروف وليس من حفظ الجميل ولا من الوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عن الرجال الذين يضربون أزواجهم قال ليسوا أولئك بأخياركم، ليس أولئك بأخياركم، ما هم بالأخيار. فنفى الخيرية عنهم بسبب ظلمهم لزوجاتهم بالضرب. فالرجل الذي يضار زوجته ويؤذيها ويضيق عليها هذا لا خير فيه، إلا لو كان يخاف الله ويتقيه ويحفظ الشيمة والوفاء وعنده شيمة ووفاء لحفظ فضل أهل زوجته عليه إذا أكرموه واختاره من أختاروه من بين الناس كفءا كريما لزوجته. فبيوت المسلمين لا تقوم إلا على الوفاء والمحبة والصفاء. عاشر المرأة بالتي هي أحسن وأعطيها الكلام الطيب والعشرة الطيبة، وإذا أردت أن تعدد فانظر في حالك، إن وجدت أن هذا التعدد يقطع الأرحام ويسبب لك مشاكل كثيرة فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. وإن كان هذا التعدد يمكن للإنسان أن يحصل له دون وجود مشاكل فليبدأ مع المرأة باللطف ويذكرها بالله عز وجل، ثم يقول لها الأمر بيدك اختاري لي امرأة صالحة ويجعل الأمر إليها، لأن إذا اختارت الغالب لها أنها تختار من يوافقها، ويكون هذا أدعى لسرورك وطمأنينتك أن تدخل يديك الزوجية أنت مرتاح البال. وإذا عدد الرجل علي أن ينتبه لأمور مهمة، فأول هزائم النساء إذا عدد الرجال أول هزيمة أنها تشف أن زوجها لا ينظر إليها نظرة كمال. فالرجل العاقل الحكيم كما يذكر بعض الحكماء إذا تزوج الثانية دخل على الأولى وذكر لها أمورا طيبة يجبر بها خاطرها حتى لا يدخل الشيطان عليها، فيقول لها أنت المرأة ولك علي معروف، لا أنسى لك المعروف ولا أنسى لك الفضل، ولا شك أن لها معروفة. والكلام الطيب هذا المرأة ضعيفة، الكلمة الطيبة تجبر شيئا كثيرا من قلبها، والكسر الذي في قلبها ينجبر بإذن الله بالكلمة الطيبة. وإذا وجدت زوجا حكيما يحسن المودة لها ويحسن اللطف لها تنسى جميع ما يكون منه ولو ضربها ولو أهانها، خاصة إذا كانت امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يؤذيها زوجها ويضارها ويضيق عليها ثم ما إن ينتهي من ذلك حتى يأتيها ويقول لها الكلمة الطيبة فتنسى جميع ما كان منه. وهذا من ضعف المرأة، وهذا ضعف كمال في المرأة وجمال وجلال لها ونعمة من الله عز وجل. فينبغي على الأزواج والرجال أن يتقوا الله في هذا الضعف وأن يذكروا وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرج حق الضعيفين. ثم هذه المرأة منكسرة الخاطر لأن الشيطان يأتيها من جهة وأهلها يأتونها من جهة وقرينات السوء ربما يأتينها من جهة، فإذا جاء الزوج يضيق عليها وجاء يظلمها أيضا فمن لها غير الله عز وجل. وكفى بالله ولي ونصيرا، والله إن تولت الله عز وجل فإن الله سيأخذ حقها منه كاملا في الدنيا والآخرة، وما في الآخرة فهو أشد من الدنيا. فعلى زوج يتق الله عز وجل، ليست قضية التعدد، يعلم الله أننا لا نتكلم عليها إلا رجاء الخير للأمة ورجاء الخير للمسلمين وليس المراد النساء. فإذا كان التعدد سلاحا للأذية ويأتي الزوج في حالة الغضب ويقول سأتزوج عليك وأنت لا يمكن أن يستقيم حالك إلا بالتعدد فيجعل التعدد وسيلة للأضرار فهذا لا يجوز. يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى الأخيار المؤمنون. فينبغي للزوجة أن يتقي الله في هذه الزوجة، وكما قلنا إذا أراد أن يعدد أن يحسن المعاملة وأن يكرم هذه المرأة. أسأل الله الأمين لنا ولكم التوفيق والسداد والعصمة والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.